أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. نبارك لكم هذه الليلة الكبيرة غدير أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. بمقدار عظمة العيد تكون عظمة الجائزة. عيد الله الأكبر، قلنا بأن العيد هذا يتعلق بأصل من أصول الدين. إن شاء الله الإخوان يغتنمون الفرصة، أعمال ليلة وغدا قلنا الفرصة الأخيرة لمن أراد أن يحوز على الجائزة الكبرى. إخواني أخواتي، هناك حادثتان في حياة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، يعني حادثة في حياة النبي وأهل بيته، وحادثة خاصة بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وأما الذي بحق النبي وآله ذكرى المباهلة، المباهلة من معالم الولاية في حياة أهل البيت، وفي السنة هناك أسبوع الولاية، من أحداث هذا الأسبوع المباهلة. المباهلة عبارة عن اجتماع قوم أحدهما يدعي أنه على حق، ثم يطلبان من الله عز وجل أن يجعل لعنته على الكاذب. الإنسان دائما يقول: اللهم لعن القوم الظالمين، اللهم انزل عذابك على القوم الظالمين، ولكن في خصوص المباهلة هناك طلب لإنزال العذاب، كأنه العذاب الفوري، نريد علامة في هذا المجلس. المتباهلين يدعوان الله عز وجل: اللهم انزل لعنتك وعذابك على الكاذب منا. طبعا هذه حركة من الحركات فيها معاني ودلالات. أولا نصر الله للمؤمنين، المؤمن طبعا في المباهلة هناك بعض الآداب، بعض القضايا، الإنسان المؤمن النبي كان يقطع بأن الله عز وجل سينصره. أحد المؤمنين وقع عليه الظلم، لعله في الصباح مثلا قبل الفجر، فكان أن قال لله عز وجل: يا رب، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هكذا قلت، أرني هذا النصر، أنا مؤمن، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يقول القائل وهو ابنه نقل لي بأنه بعد طلوع الشمس، وإذا الله عز وجل بتر عمر ذلك الظالم، سقط عليه جدار فمات. إذن بعض الأوقات رب العالمين يعجل العقوبات، منها المباهلة. باهل النبي نصارى نجران، النبي كان مبتلى بالنصارى واليهود، وهذا الابتلاء كان من أفضل الابتلاءات لأنه صار سبب لبركات كثيرة. اكتسى بعباءه وأدخل معه تحت الكساء عليا وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، وقال: اللهم إنه قد كان لكل نبي من الأنبياء أهل بيت هم أخص الخلق إليه. لاحظوا العبارات، النبي يتكلم بدقة، ما قال أهل بيت يمثلون زوجاته مثلا، يقول كان أخص الخلق، أقرب الناس إلى ذلك النبي. إذن هنا البيت بيت معنوي، لا يراد البيت السقف المادي الذي يضم الأولاد والنساء، هناك معنى من المعاني. اللهم وهؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلوا على محمد. فهبط جبرائيل بآية التطهير. إذن في أسبوع الولاية أيضا ماذا؟ نزول آية التطهير، يعني الغدير والمباهلة، وهل أتى والتصدق بالخاتم، وكذلك نزول آية التطهير. هذه خمس مناسبات في أسبوع واحد. ثم هذه الآية عندما نزلت هبط جبرائيل بآية التطهير ثم خرج بهم النبي للمباهلة، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. أبناءنا يمثله الحسن والحسين، عين من كل المسلمين من أبناء المسلمين، ونساؤنا والنساء متمثلة بفاطمة عليها السلام، والأنفس متمثلة بعلي. لا يقول الإنسان عن نفسه بالأنفس، يقول نفسي. إذن الذي كان في هذا اللقاء العظيم من يمثل الأولاد والنساء ونفس النبي، النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج بهم للمباهلة. انظروا إلى ذكاء نصارى نجران، هؤلاء كانوا نصارى ولكن يبدو على كل حال لهم التفات ولهم فهم أفضل من فهم البعض. فلما بصر بهم النصارى ورأوا منهم الصدق وشاهدوا إمارات العذاب، يبدو هم هذا الإيمان مو فخر عظيم، رأوا علامات العذاب لم يجرؤوا على المباهلة فطلبوا المصالحة وقبلوا الجزية عليهم. أيضا انظروا إلى هؤلاء، رأوا آيات العذاب، رأوا صدق النبي، ومع ذلك عندما يستكبر الإنسان يصل لهذه الدرجة. انظروا إلى وجه النبي، الزهراء الحسنين أمير المؤمنين، نعم فضلوا أن يعطوا الجزية ولا يقولون كلمة الشهادتين، نعم هذا هو التكبر بعينه. قلنا هذه حادثة مختصة بالنبي وآل النبي، وأما الحادثة التي تعلقت بأمير المؤمنين أيضا في أسبوع الولاية في 24 من شهر ذي الحجة بالتحديد، أيضا في اليوم هذا حادثتان، المباهلة وكذلك التصدق بالخاتم. أمير المؤمنين كان يصلي، إخواني التفتوا جيدا إلى جهة أخلاقية في هذه القصة، هي قصة تاريخية قرآنية، نزلت آية إنما وليكم الله ورسوله. البعض يسأل يقول علي عليه السلام كان يستغرق في صلاته، وتعرفون لعله كان ينزع منه السهام في حال الصلاة وهو لا يدري بهذا السهم لشدة استغراقه. وبعض علماء نقل قصة طريفة في البين بين قوسين، البعض عندما سمع هذه المقولة استنكر وقال لماذا تبالغون في فضائل علي، إنسان كيف لا يحس بالجرح ولو كان يصلي. يقول هذا القائل، قلت للطرف الآخر وهذه قصة حقيقية، قلت له أيهما أعظم، جمال الخالق أم جمال المخلوق؟ قال طبعا جمال الخالق أعظم. قال فما بال النسوة عندما رأينا جمال يوسف قطعنا أيديهن، ومن رأى جمال الخالق نعم يحس بألم الجراح. نسوة يوسف قطعوا أيديهم ذهولا بجمال يوسف. فإذا الآن ليس شاهدي في هذا المجال، يقول البعض علي عليه السلام لا يلتفت إلى السهم في بدنه، فكيف التفت إلى الفقير وهو يطلب المعونة؟ كيف سمع صوته؟ كيف ميز حاجته؟ كيف مد يده ليعطيه الخاتم؟ نعم ويؤتون الزكاة وهم راكعون، من يؤتي الزكاة وهو راكع؟ هذه قصة محددة، هذا واقعة في التاريخ. المهم الجواب هنا الجهة الأخلاقية، أن الالتفات إلى الغير إذا كان بأمر الله وبرضى الله عز وجل فلا يضر بالتوجه إلى الله عز وجل. البعض عندما يتكامل أخلاقيا يعطى حالات الرقة، ينصرف عن الناس، لا يبالي بآلام الناس. انظر إلى علي عليه السلام وهو في الصلاة وفي الركوع يسمع نداء الفقير يمد له الخاتم، هذا الذي ممكن، ولو كان عنده مال لعله أعطاه المال، هذا الميسور يعني خذ خاتمي. هذا المؤمن يلتفت إلى كل الزوايا، الزوايا الإلهية والزوايا البشرية. ومن هنا رب العالمين، كم من المؤمنين تصدقوا بخواتيمهم في الصلاة ولم تنزل في حقهم آية. أما علي صلوات الله وسلامه عليه، والآية إنما وليكم فيها حصر. أنا بعد لا أدري، البعض يقول لماذا رب العالمين ما أراحنا، أنزل آية آيتين بالتسمية وأراح الناس. هذه الآية كما يقال في اللغة العربية الكناية أبلغ من التصريح. الإنسان يكني بعض الأوقات أبلغ من الصراحة. يقول رب العالمين: أيها المسلمون، إنما وليكم ذلك الإنسان الذي يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وهو راكع، ولم ينقل التأريخ أنه قام أحد بهذا العمل. طبعا قبل نزول الآية، بعد النزول كما يقال تقليد، أما قبل نزول الآية المسلمون متفقون على هذا المعنى. فهنيئا لمن تمسك بحبل ولايتهم. اللهم ثبتنا على ولايتهم، اللهم ارزقنا في الآخرة شفاعتهم وجوارهم، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.